لك تطاردونني منذ وقت طويل.
لأن هناك أوباشا مثلك يضرون بالمجتمع.
لا أدري مقابل ماذا بعت نفسك لهم. معلوماتي تقول إنك تربيت في أجواء معيشية عسيرة جدا يا جمشيد.
اخرس، فأنت أصغر مما تتحدث هكذا معي.
هل إن أمك تعلم بما تفعل؟ لا أظن أنها على علم بمهنتك. لا، صدقني أنها لن تفتح الباب بوجهك لو علمت بأنك تخدم في جهاز الأمن السفاك.
أتريد بتصرفك هذا أن تثير غضبي؟ ها؟ لا مانع في ذلك، فإنهم غدا سيعثرون على جثتك في هذا المكان. والآن قل ما بدا لك.
أنا لست ناقما عليك يا جمشيد، وأنت أدرى بما أقول. أي لو كنت مثلك لكنت حين ذهب زميلك إلى الجحيم قد تخلصت منك بطرفة عين. وهل تتصور أن في تلك الحالة كان سيدك الدكتور نادري يتألم على موتك؟ ها؟
اللعنة عليك، لقد أخطأت في تلك الليلة يا مصطفى. أما أنا فلن أكرر حماقتك.
صدقني يا جمشيد، أنت أيضا من أهالي جنوب المدينة وتعرف جيدا معنى التعاسة والشقاء مثلي. طريقك هذا لا يوصلك إلى السبيل السوي. أرجو أن لا تعمل شيئا يجرك إلى الندم يا رجل.
اخرس أيها الوغد، ما بك؟ هل أنت تخاف؟ أجل، أراك ترتعد. أما قلت لك إنك ستلقي بنفسك على قدمي حين تواجه الموت؟ ها؟ أيها الوغد،
ثق بأن كبار الأشرار والأوباشي لن يفلتوا من عقاب الشعب، فكيف بك أنت الذي لست سوى صفر على الشمال؟
وهل تراني مثلك؟ هذا أنت الذي يخدم في حانوت الحاج عبد الله، ولم تقدر على الاحتفاظ بمهنتك الحقيرة.
إن المال والثروة قد أعمتك يا رجل وتخليت عن كل شيء. أجل، معك حق، فأنا أخدم الناس في السوق ليل نهار ولن أخدم النظام لحظة واحدة، أفهمت؟
أنت لا تليق به.
ألا تريد قتلي؟ إذن قل لي، ولا أحد هنا يسمعنا، هل حقا إن سيدك الكبير ذاك، وأقصد به صاحب الجلالة، هو عميل لأمريكا أم لا؟ ها؟
اخرس أيها الواغد. أيها المغفل، ما شأنك والسياسة حتى تنطق بهذه الأراجيف؟
في اليوم الذي يهرب هذا الفزاع الأمريكي جارا وراءه أذيال الخيبة والعار، أنت من يبقى هنا ويقتص منه الشعب.
اسكت، اخرس. يا لك من أحمق، يا لك من أحمق. وهل تتصور أن جماعات من المساكين والحفاة تستطيع أن تفعل شيئا؟
هذه الجماعات تشكل أكثر من 70% من أفراد شعبنا، وفي المقابل هناك فئة قليلة في النظام وفي البلاط وفي حاشيته تقوم اليوم بنهب ثروة هذا الشعب المسكين. نعم،
فئة قليلة. طيب، عش سعيدا في أوهامك هذه قبل أن أفتح بوجهك باب الجحيم. لم أكن أتوقع لك هذه النهاية السعيدة عبر هذا المسدس، إلا أنك أنت الذي أرغمني على ذلك. اللعنة، إن لم تكن أنت فاليوم كانت مريم زوجتي، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بقتلك. أنت أيها اللعين،
هو ذاك الكابوس المخيم على حياتي والجاثم على صدري في اليقظة وفي منامي.
هل تتصور أن الحاج عبد الله يقبل بزواجك منها؟
الحاج عبد الله؟ ولمن؟
لا أدري، ربما.
أنا اليوم قادر على كل شيء، أفهمت؟
لا، فأنت لا تفهم ولا تعي.
لدي من الأموال تكفيني،
أجول بها أوروبا
كلها
برفقة زوجتي.
أجل، ربما أنهم في البدء يرفضونني، ولكنك أنت الوغد لا تعلم بما يلعب به المال من أدوار مصيرية. يكفيك أن تأخذ طقما غاليا من الذهب والمجوهرات إليها حتى تنساك في الحال. هل تتصور أنها ستتوشح السواد لموتك؟
لو أنت تحمل ذرة من الجرأة بعد بيع نفسك لأسيادك لما تأخرت في فتح زناد مسدسك.
ما بك؟ هل أخذتك الغيرة؟
لن تبلغ شيئا ما دمت قية، لا في هذه الدنيا ولا في يوم الجزاء.
إذن اسبقني في الرحيل إليه كي تبلغ آخرتك. فأنت لم ترى السعادة في حياتك، هيا أغمض عينيك.
هيا ارمي، فأريد الموت بعيون مفتحة. هيا.
كما تشاء، وداعا يا صديقي.
ولكن لا تنسى.
طيب، قل ما تريد.
من؟ أنت بخير؟
لقد وصلت في الوقت المناسب يا سيد محمود.
يا ولد، لماذا لم تخبرني بمجيئك إلى هنا؟
لم تسنح لي الفرصة. ولكن ماذا حدث لذلك الولد؟
ترى ماذا تفعل؟
أريد أخذ سلاح، أنا بحاجة إليه.
دعني أرى.
طيب.
أجل، بعد ساعة سيستعيد وعيه.
طيب، ترى ماذا نفعل الآن؟
علينا أن نكبل يديه ورجليه ونهرب بسرعة. أقصد أنت من يجب أن يهرب.
لو كان الخوف استولى عليك يا محمود لا ريب أنه كان قد رمى وقتلني. أنا مدين لك طول حياتي.
دعك من هذا الكلام، فالموت والحياة بيد الله.
الحمد لله.
الحمد لله الذي بعثني إليك في اللحظة المناسبة.
نعم.
هيا.
الحمد لله.
هيا كبله.
طيب.
وجدته مجاهداً مكافحاً للظلم، وأنت أيضاً تعلم بذلك، إلا أن حديث الإمام الخميني اليوم يدور كله حول وحدة الصف بين جميع أطياف الشعب. هذا هو البيت القصيد. لاحظ يا مصطفى، إنني مسرور جداً للتواجد الشعبي الهائل في الساحة.
الحمد لله.
إذ إنني ما كنت أتصور مشاهدة الناس بذلك الحماس الثوري هذه الليلة، ولكن من جهة أخرى أعلم جيداً كيف أنهم الآن يعاملون الحاج مرتضوي في السجن.
لقد أصيب خادم المسجد سيد علي، ولا أدري ما أنه الآن حي.
لا إله.
أم شارب كأس المنون؟
إنه اليوم ليس بيننا، فقد رحل.
أنت واثق يا سيد محمود؟
أجل وللأسف لقد أطلق الأوباش 3 رصاصات في قلب ذلك العجوز الهرم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
صحيح أنه اليوم غاب عنا، إلا أنه كان دوما يطالب بالشهادة في طريق الإمام.
ليتني كنت قد قتلت جمشيد.
ماذا تقول يا مصطفى؟
جمشيد، جمشيد هو من خطط لعودة الحاج مرتضى إلى المسجد بغية التعرف على شبابنا المجاهدين.
إنه حديث العهد في دائرة الأمن، وأن المسؤولية تقع على عاتق العقيد محصص في اقتحام المسجد، فهو الذي دخل بنفسه بيت الحاج مرتضوي وتحدث إليه.
أن الجلاد المدعو الدكتور نادري عين جمشيدا ليشرف على أعمال العقيد محصص، إنه وغد وحقير. نعم،
كنت لفترة طويلة ضيفا عند الدكتور نادري، ولهذا أعرفه جيدا وأحسن من خير.
هو الذي أخضعك للاستجواب يا محمود؟
نعم، ولعدة مرات. ولكن هل أنت واثق من العلاقة بين جمشيد والدكتور نادري؟
نعم، نعم يا سيد محمود، إنني سمعت منه ذلك في أول مرة رأيته عندما كان يطاردني، وحين أوقعت به قال لي إنه يعمل تحت إشراف الدكتور نادري في دائرة الأمن السافك. ومن ثم وصلتني معلومات موثقة من بعض الأخوة الجهاديين أن إعادة الحاج مرتضوي إلى المسجد لإقامة الصلاة فيه ولصعوده المنبر، كل ذلك جاء ضمن خطة وضعها ونفذها العقيد محصص بإشراف مبدئي من هذا الوغد المدعو جمشيد.
طبعا هذا لا يعني أنك اليوم تتحدث عن قتله.
وماذا عنهم حينما لا يرحمون حتى الشيوخ والنساء والأطفال يا محمود؟
ذلك يا عزيزي مصطفى،
ماذا نفعل؟
إنما توصلت إليه اليوم نهضتنا بقيادة الإمام الخميني، كانت عبر عملنا الثقافي. أتعي ما أقول؟ أترى كيف أن الجماعات الأخرى التي تتشبث بالسلاح مثل الماركسيين والشيوعيين لم يفلحوا في مسعاهم ولم يستطيعوا استجلاب الناس إليهم؟
ما تقوله عين الصواب يا محمود، ولكن في الحقيقة كثيرا ما أجاهد نفسي في سبيل أن لا أستخدم السلاح.
لا ريب أن الصبر والصمود والمقاومة والتوكل على الله عز وجل أربعة عناصر ساعدت الثورة على الوصول إلى مشارف انتصارها. لا شك أن زعامة الإمام الخميني عام 1963 هي التي أوصلتنا اليوم إلى هذا الحشد الجماهيري الكبير في المسجد الليلة.
حقا ما تقول.
ناهيك عن أن عددا كبيرا من أفراد الشرطة ينخرطون إلى صفوف الشعب يوما بعد يوم.
يا سيد محمود دعني أترجى.
أتريد الذهاب إلى بيت السيد معزي؟
نعم، وغدا سأعود إلى ورامين بإذن الله تبارك وتعالى.
كن حذرا، كن حذرا يا سيد مصطفى.
حسنا حسنا، وأنت أيضا احذرهم، لن تنسى تحياتي للوالد.
نعم، انتبه لنفسك.
شكرا.
فإن أسرتك قلقة عليك والآخرون.
أعلم بذلك، شكرا جزيلا.
لا تنسى أن استخدامك السلاح ليس ضروريا إلا في حالات الدفاع عنك.
سمعا وطاعة يا محمود.
إن أنت لا تثق بنفسك فاتركه في السيارة واذهب.
طيب، كن واثقا يا سيد محمود، مع السلامة.
لكن انتبه كثيرا، فإن جمشيد منذ يوم غد سيبعث عنك في كل مكان.
إلى اللقاء.
مع السلامة.
في أمان.
في أمان الله.
أيها المهندس، ما كان عليك أن تذهب إليه وحدك؟
قلت لك إنني أثناء الاضطرابات والفوضى أبحث عنه. أتدري أيها العقيد بما كنت أفكر حينما كنت أجول الشوارع المحيطة بالمسجد؟
طبعا لا أدري.
أيها العقيد، كانت الشوارع خالية من رجال الشرطة، أتفهم هذا يا سيد محصص؟ أو لم تكن في فراش النوم حينما اتصلت بك؟ أيها العقيد، يبدو أنك لست جادا في عملك.
هدئ من روعك يا سيد جمشيد، نحن من أخمدنا نار الغضب التي انتشرت أطراف المسجد طبعا عبر قوات ورجالي، وأنت رأيت الفوضى العارمة بأم عينيك.
وماذا بعد؟ ترى أما كان لديك 5 من رجال الشرطة حتى تضعهم يراقبون المنطقة حتى الصباح؟
أيها المهندس، منذ مدة وأنا أخبرك والدكتور نادري أيضا بأنني أشكو من قلة رجال الشرطة في مجموعتي.
كان اللعين بين يدي.
كان الأجدر بك أن تخبرني في تلك اللحظة ليهب رجال إليك على جناح السرعة
قبل أن يستيقظ رجالك من نومهم الهانئ. كان قد طار العصفور من يدي.
ولما لم تستعن بأفرادك إذن؟
أعلم جيدا كيف ومتى أستخدم رجالي، إلا أن الطامة الكبرى تكمن لديك، ذلك أن قوتك قط لم تعرف واجبها، وليس من واجب الإشراف على أفرادك أيضا.
ليس هذا من الإنصاف يا سيد جمشيد، فقد أمضينا ليلة صعبة في حين أنك الآن تمارس الضغط علي وتقول إن أفرادي لم يؤدوا واجباتهم. ولو كان حقا كما تدعي ما كان لنا الآن أن نقف هنا ونتحدث بكامل الحرية وفي أمان وهدوء.
كنت مكبل اليدين والرجلين حوالي 15 ساعة، إذن من البديهي أن أكون غاضبا. أيها العقيد، أنا لا أنوي ممارسة الضغط عليك، ولكني أتوقع منك إفهام قواتك بأن البلاد اليوم تمر بمرحلة صعبة جدا.
ولو لم يكن كذلك لما استطاع رجالي القبض على 40 شخصا من الفوضويين. فضلا عن ذلك، لا، دعني عنه.
لماذا لا تفصح عما تريد؟
لا داعي أبدا للرد على استفساراتك أيها المهندس. ربما هناك حاجة للاجتماع بدكتور نادري حتى يبين لنا واجباتنا بصورة جلية.
أن أجتمع بالدكتور نادري؟
لو تقرر أن التعاون في هذه المهمة، إذن علينا أن نطلع على آراء وأفكار بعضنا البعض، وكذلك مدى توقعاتنا من الآخر.
أنا لا أعي ما تقوله يا محصص.
أيها المهندس، إنك في تلك الساعة المتأخرة من الليل دخلت إلى بيت الحاج مرتضوي دون أن تخبرني بالأمر. ترى ما كان القصد من وراء ذلك العمل؟ ها؟
القصد من وراء ذلك العمل؟ ترى ماذا تقصد؟
هذا أنت من يتفرد في أعماله. ماذا لو كنت أخبرتني بالأمر لأرسل إليك رجالي حتى يدعموك؟ ترى بأي سبب قررت الدخول بيت الحاج مرتضوي وحدك دون إخبار أحد بذلك؟
وهل تراني شرطيا حتى تتوقع مني الإجابة عما تريد؟
لا لا أيها المهندس، ولكن أتوقع منك كزميل في العمل أن تحترم المسؤولية التي تعهد إلي.
أنا أحترمك أيها العقيد.
أيها المهندس جمشيد، الأفضل أن نكون صريحين، وهذا ما أكدت عليه بنفسك.
أجل، هذا صحيح.
أرجو أن لا تتلاعب بالكلمات، فأنا لم أقضي حياتي عبثا هنا وهناك ودون أي تجارب. إن دخولك بيت الحاج مرتضوي ليلة أمس لم يكن بدافع العمل الجماعي، وإنما بدافع خاص.
بدافع خاص؟ ماذا تقصد أيها العقيد؟
نحن الآن نعتقل 15 شخصا بتهم لا تقل عن التهم المواجهة لمصطفى دهقان. إذن امنحني الحق كي أشك بتصرفاتك الفردية تجاه هذا الشخص بالذات. هل تطالبني بتوضيحات أكثر؟
الحق معك أيها العقيد، أعتقد أننا سنبحث ذلك في وقت لاحق.
لا مانع في ذلك، لا مانع في ذلك. إذن عن إذنك، مع السلامة.
مع السلامة، في أمان الله.
وهكذا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم جولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 30 من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 13 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً اعتبرت فيه الكلمة التي ألقاها قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب العاصمة طهران، بأنها بمثابة الموقف المعادي لأمريكا. ومن جهة أخرى، أعلن الكيان الصهيوني عن قلقه البالغ من عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى إيران، لأن الصهاينة كانوا دوما يخشون مواقف الإمام الخميني والشعب الإيراني من كيانهم اللاشرعي. فيما أكدت وكالة الأنباء السوفيتية أنه بعودة الإمام الخميني إلى إيران سيدخل نضال الشعب الإيراني مرحلته المصيرية، وفي ذلك اليوم توجه الآلاف من أبناء العاصمة طهران إلى مقر إقامة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مدرسة علوي بطهران لمبايعة قائد الثورة الإسلامية، الذي أكد في كلمة ألقاها بأن النظام الملكي يتعارض مع المنطق وحقوق الإنسان، وأكد حق الشعوب في تقرير المصير. وأخيرا، وفي الثاني من شباط فبراير عام 1792 ميلادي، أبرم الإمبراطور النمساوي ليوبولد وملك بروسيا فريدريك غيوم معاهدة برلين التاريخية، وقد جاء التوقيع على المعاهدة بعد الاتفاق الذي توصل إليه في آب أغسطس عام 1791 لبحث السبل الكفيلة بالوقوف ضد الثورة الفرنسية، وبسبب مواقف زعماء الثورة الفرنسية التي كانت قد أرعبت زعماء أوروبا، ورغم التوقيع على المعاهدة ومهاجمة القوات النمساوية والبروسية والبريطانية للأراضي الفرنسية لدعم أنصار الملكية، إلا أن صمود الثوار الفرنسيين حال دون تحقيق المهاجمين لأي نتائج. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67، ومكرر 09821 مكرر 2 16 26
8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التسوق هوس نفساني. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال إن نسبة كبيرة من النساء تعشق التسوق وتعتبره جزءا أساسيا من البهجة التي تضفي عليها السعادة بشراء قطعة ملابس جديدة أو إكسسوار، لكن عندما يزيد الشيء عن حده ينقلب إلى ضده، أو عندما تنقلب المتعة إلى هوس نفسي بدون مبرر أو احتياج. فما هو هوس التسوق وكيف نتخلص منه؟ أهلا بكم من جديد. يعرف المختصون هوس الشراء بأنه مرض نفسي له أسباب اجتماعية تتعلق بالتنشئة، أو أسباب نفسية كالاكتئاب، أو أسباب بيولوجية أو اضطراب في كيمياء المخ. وإذا ما خرجت عن المألوف والعادة فهو سيحتاج إلى علاج، كما أن 30% من مرضى الاكتئاب لديهم هوس الشراء. كما يرجع المختصون أسباب الإصابة بهوس الشراء إلى الأسباب الاجتماعية، وهي الأكثر شيوعاً في المجتمعات المتقدمة، حيث يلعب الإعلام دوراً كبيراً في تسويق المنتجات مع وجود المغريات وتوافر الناحية المادية. لذلك نجد مريض هوس الشراء غالباً ما يكون لديه فيزا كارت مفتوحة أو سيولة مادية، ولديه القدرة على الشراء، بالإضافة إلى وجود أوقات فراغ لديه وخاصة السيدات. كما أن طريقة التنشئة منذ الطفولة تلعب دورا أحيانا في إصابة المرأة مثلا بهوس الشراء، لأنها تمر بضغوط نفسية باستمرار سواء في الحمل أو الولادة أو التربية أو بالعمل. وقد يتحول التسوق إلى هوس عندما يلجأ الفرد إلى شراء أشياء كثيرة دون الحاجة إليها، أو المبالغة في الشراء أو بألوانه العديدة رغم عدم القدرة المالية. والكثيرون يحسون بالذنب من هذا الكم من المشتريات بعد العودة للمنزل، وحينها تبدأ النفس بالتأنيب وتسبب الإزعاج النفسي المؤثر على السلامة. أحبتي، للتخلص من هوس الشراء على الفرد وكما يقول المختصون أولاً أن يكون شجاعاً وصريحاً مع نفسه في معرفة السبب من وراء مشترياته فيحد منها، وينمي قابلية ترشيد دوافعه المعتادة للشراء. ثانياً الابتعاد عن المثيرات التجارية وتفحص الإعلانات المغرية والاقتراب من الأصدقاء الذين يعتنون بعملية شرائهم سواء الشهرية أو الفصلية والموسمية. ثالثاً فهم العملية الاقتصادية في هدر الأموال على ما هو مفيد وممتع دائمي أو وقتي، فالبيوت مكتظة بملابس أو مقتنيات لا داعي لها، ويزعج المهووس بالشراء نفسه ماذا يشتري وكيف يشبع نفسه وكيف يرتاح، بينما لو يدرك أنه بفضل صبر وتحمل يمكنه الموازنة مثلاً بين قيمة ملابس تعج بها خزانات الملابس وقيمة رحلة داخلية ممتعة مع الأحباب، كيف سيجلب السعادة والمتعة لنفسه ويجنبها هوسا ضعيفا تسيء لجيبه وسلامته النفسية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أأكد لك المؤمن اللي عنده إيمان صدق ومتمسك بتعاليم الدين، الواقع سجن إله، لا سجن إله. أتفضل شوف دول هالشلايتية يتمتعون بالحياة عرضا وطولا، عرض وطول، ما عنده قيود، ما عنده ضوابط. المؤمن لا، عنده ضوابط، عنده ضوابط. لك هاي المرأة محرمة علي، أنا ما أدنى إلها، هذا الأكل محرم علي، أنا ما أدنى إليه. مفروض أنا أكون إنسان مهذب، أكون عضو يحترم حقوق الآخرين، كرامة الآخرين. المؤمن عند ارتباط، المؤمن نعم عند ارتباط، يعني الواقع الله يرحم بعض أدبائنا يقول ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم. المؤمن حي، ما يمكن ما يقدم، الله عز وجل يحب أن نتخلق بأخلاقه، الله حي، والمؤمن حي عند حياء، ما يدنو إلى الحرام، ما يدنو إلى الفاحشة، ما يدنو إلى المنكر، يعني إلى حد قليل في هالدنيا ياخذه الحد هذا، فهذا بالقياس إلى شيء محدود. لكن الكافر لا والله، الكافر يتمتع كيف شاء كالبهيمة، ما عنده شيء ممنوع منا أبدا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من قوافل الصادقين المخلصين بخدماتهم لآل البيت عليهم الصلاة والسلام هو العالم والمتكلم والمحقق الفقيه المرحوم الشيخ جمال الدين المقداد السيوري رحمه الله. هو هذا العالم من أجلاء علماء الإمامية في القرن التاسع الهجري، وهذا الرجل الموقر المرحوم هو من تلاميذ الشهيد الأول المرحوم الشهيد الأول محمد ابن مكي رحمه الله، كذلك تلمذ على يد العلامة الحلي رحمه الله وتوطن في النجف الأشرف، سكن مدينة النجف الأشرف، ويوم دخل إلى النجف الأشرف كانت الفتن والمداهمات من قبل النواصب نشرت الخوف وزرعت الرعب في مدينة النجف الأشرف، ولكن بفضل شجاعة هذا العالم الجليل وتطوعه هو توطن النجف الأشرف ودعا وحرض مجموعة من الشباب لتدريسهم، وفعلا استجاب عدد لا بأس به من الضواحي أو من المدن البعيدة، وقسم حتى كانوا جاءوا للنجف للزيارة يعني، لكن أولادهم بقوا في النجف الأشرف بإلحاح منه. طبعا ذاك اليوم ما كان في النجف الأشرف فنادق أو محلات ينزل بها الزوار، وصعوبة العيش، الضيق الاقتصادي، وشحة المواد الغذائية، ثم الفزع والإرعاب الذي كان يسيطر على أهالي مدينة النجف الأشرف، هذه كلها كانت حوافز لا تشجع على المكوث في مدينة النجف الأشرف، أضف إلى ذلك ماء المر، القراح وإلى آخرها. فهذا العالم الكبير الشيخ جمال الدين السيوري المقداد حول بيته إلى مدرس، هم مدرس هم مضيف هم مطعم لطلبة العلوم الدينية، شيء فشيء صارت تعرف بمدرسة المقداد السيوري. وطبعا لما أذكر هالحالة عدد من العلماء لهم حالة مماثلة، مثل الشيخ الطوسي، هذا مسجد الطوسي بالنجف الأشرف، هذا بيت الشيخ الطوسي، بجنبه بيت السيد بحر العلوم الذي اثنيناتهن سووهن مسجد واحد وسميت بمكتبة العلمين هناك. عندك هناك عالم البادكوبي رحمه الله حول بيته إلى مدرسة علمية، وهكذا الحال. هؤلاء جاءوا للنجف، ضحوا بأموالهم بحياتهم من أجل إبقاء هذه الحوزة العلمية وحمايتها، وبنفس الوقت استدامتها لكي تبقى فاتيكان للعالم الإسلامي، وحدث هذا بالفعل وجهودهم أثمرت. زين، هذا المرحوم الشيخ جمال الدين السيوري بيته يقع في منطقة بالنجف الأشرف تسمى محلة المشراق، سميها مشراق، طرف من أطراف النجف الإبراق، طرف الحويش، طرف المشراق، طرف باب الشبير، باب الصغير، سادة عليها. هذه مدرسة الشيخ المقداد السيوري هدمت، طبعا هي جدد بناؤها بالسنين القديمة، ثم اجت التطورات المدنية الجديدة لمدينة النجف الأشرف بالعهد الملكي فتحة وشوارع أربعة: شارع الرسول، شارع الطوسي، شارع الصادق، شارع الإمام زين العابدين. فوقعت المدرسة هذه ومدرسة المرحوم البادكوبي ضمن شارع الإمام زين العابدين وراحت، ولو كان قدر أن تبقى لكانت الآن من المعالم الأثرية الجليلة. طيب، الشيخ جمال الدين المقداد له خدمات جليلة ومهمة على صعيد التأليف والتصنيف، تربو على 20 مؤلفا في مختلف العلوم. وأنتقل إلى حالة أخرى من عطاء هذا العالم الكبير. هذا العالم عرف بأسفاره النافعة، وغالبا علماء من هذا المستوى ما يسافرون للسياحة، إنما أسفارهم كانت بمثابة مذياع يذيع فقه أهل البيت، علوم أهل البيت، ينشر المعرفة، يحل مشاكل الناس الشرعية. مو كل واحد قادر على أن يقوم يجي للنجف الأشرف يسأل مسألته، لأنه السفر كان صعب والطرق كانت صعبة. فكان بعض علمائنا الأعلام الكبار يسافرون، لكن يسافرون هذا هو؟ لا، هذا لما يسافر أولا هناك وحوش، هناك أخطار طبيعية، أخطار بيئوية، وأخطار من أعداء أهل البيت. فكان مثلا المرحوم الأميني يسافر يلبس ملابس مزارع حتى يتقي شر النواصب وما النواصب والتكفيرين هالأشكال. أو مثلا كان العالم الكبير يسافر يخلي وياه بالخرج تمر أو دبس، شيء من اللبن الجاف أو خبز يابس، لأن قد يقطع طريق أيام ما يحصل على شيء من الطعام فيقتات بالتمر الذي وياه، وكان ينتقون التمر الديري أو الأشرس التمور الجافة. كل هذا العناء يتحمله ويطلع، وقد يهان لأنه ملابس عادية، فبعض الأجلاف هنا كل هذا يتحمله ويستأنس بذلك، لأن رايح بمهمة يخدم بها فكر أهل البيت، ينشر بها ثقافة أهل البيت. المرحوم الشيخ جمال الدين المقداد السيوري لاقى من أسفاره تعبا ونصبا وترويعا، وتعددت سفراته لزيارة إيران، زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقطع الطريق عبر القرى والمدن، وفي زمان ذاك كانت الكثير من القرى إلى قم فيها قبائل، نعم، العربية من قبيل الأشعريين، مو الأشاعرة، الأشعريين من قبيل خزرج. على أي حال، لعل هذه القبائل كتبت لها النجاة وتحولوا إلى خط أهل البيت بسبب سفرات هؤلاء العلماء مثل شيخ جمال الدين المقداد وغيره. وشاء الله لهذا العالم الجليل أن تحدث وفاته رحمه الله وهو في الطريق العام الذي يسلكه الزوار من إيران وأفغانستان وغيرهم. هذا الطريق الذي هو أقصر الطرق، يعني يمتد من بغداد عبر بعقوبة إلى كرمانشاه. هذا تمر به قوافل علماء غير علماء، زوار من إيران، من أفغانستان، بلاد الهند والسند. فوحدة من سفراته كان رحمه الله قد وصل منطقة تسمى شهربان قديما، قريب مدينة بعقوبة، وكانت لعله مناسبة، لا أعرف، يعني لم يذكر المترجمون له مناسبة كانت الذي الزوار كانوا بكثرة، وهو أطال المكوث في مدينة شهربان وكان يخطب يوميا، رغم أن الرجل كان ضعيف البنية لكن كان فعال ونشط. وتعلمون بأن سفرات متعبة، وفي ذاك الزمن لا لابتوب لا مكتبوية لا مكتبت صدره وسلاحه هو الثقة بنفسه ومتاعه كما ذكرت، هذا دبس سمسم مدري شنو تمر من هالقبيل، فأطال المكوث هناك نظرا لوجود هذا العدد الكبير من الزوار كان يعلمهم الأحكام والمسائل الشرعية، فمرض هناك، داهمه المرض لعله نتيجة التعب والإرهاق، وتوفي في هذه المدينة وهي منطقة شهربان في جماد الآخرة من عام 828 هجرية. فكانت المنطقة تسمى شهربان، لكن لما دفن هناك صارت تعرف بالمقدادية، تسمى المنطقة بالمقدادية انتسابا إلى هذا العالم الجليل، بني له مزار، تبرع أهالي المنطقة بمزارع كوقف تصرف على صيانة قبره، ثم صارت مقبرة بجوارها، ناس يدفنون موتاهم. وكون يعني كون هذا الرجل من كبار العلماء الأولياء، حاولت بعض العناصر المخربة تخريب قبره وخرب مرتين، وآخر مرة بني قبره بناء محكما لا بأس به بأمر من المرجع الراحل السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه عام 1385 هجرية. بني يعني القبر على شكل مسجد ومزار ومأذنة شاهقة، وأسست بالأحرى مكتبة هناك كفرع لمكتبة الإمام الراحل السيد محسن الحكيم، الذي بعد ذلك سلبها عصابات صدام وأغلقتها. هذا نزر يسير عن حياة هذا الراحل والمصلح والمجدد العظيم الشيخ جمال الدين المقداد السيوري، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري، وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي؟ أم تفضح كل الأسرار؟ أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضار؟ حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا؟ أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا؟ أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا؟ فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري؟ آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. عملية إعصار اليمن الثالثة والقادم أعظم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة في العمق الإماراتي. لا أمان لمن يعتدي على المدنيين الآمنين ويمعن في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحقهم، وفوق ذلك يطبع مع أعداء الأمة. الإمارات مرة أخرى تحت نيران القوات المسلحة اليمنية التي تعهدت الدفاع عن الشعب اليماني حتى يوقف العدوان. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن عن تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة في العمق الإماراتي التي استهدفت إماراتي أبوظبي ودبي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.